بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 17.
وصلنا إلى أسباب النزول.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: أسباب النزول. قال: نزول القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة موضوعان. ولعل أسبابا
قوله نزل ابتداء أي بلا سبب وبلا حدث، واضح؟ طيب.
ولعلم أسباب النزول فوائد، منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم وتخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. وقد يقوم الدليل على تخصيص حكم اللفظ العام والوقوف على المعنى وإزالة الإشكال، كما لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها، فبيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن. فمن ذلك من قال بإباحة شرب الخمر، واحتج بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ولو علموا سبب نزولها لم يقولوا ذلك. وهو أن ناسا قالوا لما حرمت الخمر: كيف لمن قتلوا في سبيل الله وماتوا وكانوا يشربون الخمر وهي رجس، فنزلت. ومن ذلك قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. فإنا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة في السفر ولا في الحضر، وهو خلاف الإجماع. فلما عرف سبب نزولها علم أنها في نافلة السفر أو في من صلى في الاجتهاد وتبين له الخطأ. وقد اختلف علماء أصول الفقه هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، ويصح أن العبرة بعموم اللفظ، وقد نزلت آيات في أسباب خاصة وأحكامها تتعدى غير أسبابها، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر، وآية اللعان في شأن هلال بن أمية، وحب القذف في رماة عائشة. والحكم يتعدى غيره في كل زمان، فقد يكون السبب خاصا، إلا أن الوعيد عام يتناول كل من باشر ذلك القبيح ويكون جاريا مجرى التعريض. وقد سئل ابن عباس عن قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية خاص أم عام؟ قال: بل عام. ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شهد التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها. ومعرفة أسباب النزول أمر يحصل للصحابة بالقرائن ومعرفة أسباب النزول أمر يحصل للصحابة بقرائن متعلقة بالقضايا. وربما لم يجزم بعضهم فقال: أحسب هذه الآية نزلت في كذا، وإذا أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند. ومما ورد في الإخبار عن الوقائع الماضية لا يدخل في أسباب النزول كذكر قصة قوم نوح وعاد وثمود وبنان البيت ونحو ذلك. وكثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة الواقعة، فإن عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر، فإن هذا يراد به التفسير لا ذكر سبب النزول.
واضحة؟ يعني قد يقول المفسر نزلت الآية الفلانية في كذا وغيره يقول نزلت في كذا، لا يلزم أنه فعلا حقق ذلك من ذلك، ولكن يكون هذا من باب ماذا؟ من باب التفسير. نعم.
ولا منافاة بينهما، فأما إن عبر أحد من بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فالمعتمد التصريح ولا حرف استنباط. مثاله ما أخرجه البخاري عن ابن عمر قال أنزلت نساؤكم حرث لكم الآية في إتيان النساء في أدبارهن. وقد جاء عن جابر التصريح بذكر سبب آخر فالمعتمد حديث جابر لأنه ذكر وقول ابن عمر استنباط منه. وإن ذكر أحدهم سببا وغيره سببا آخر فالمعتمد ما كان إسلامه صحيحا حال صحة أحدهما وضعف الآخر. فإن استوى الإسنادان بالصحة يرجح ما كان راويه حاضر صفة أو نحو ذلك من الترجيحات. فإن لم يمكن الترجيح حمل تعدد الأسباب على تعدد الحوادث وتكررها.
ونبحث سيدي معنا هل يمكن أن يتكرر النزول
ويذكر تحت باب أسباب النزول موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء في حديث إن
الله أدركت فيها مؤلفات موافقات عمر رضي الله عنه يعني يقول القول فينزل الوحي بقوله فيسمى هذا عنده موافقات عمر رضي الله عنه. وقد ألفت فيها بعض المؤلفات. نعم.
ويدخل تحت أسباب النزول موافقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد جاء في الحديث إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وعن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذنا
نعم كيف في ثلاثة لا يهمهم حصر وإنما هذا قاله باعتبار ما حصل في إلى حينه سيأتي ربما تكون موافقات على ذلك. نعم.
وعن أنس قال عمر وافقت ربي في ثلاثة قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرت منا أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه في الغيرة فقلت لهن عسى لو طلقكن أن يبدله أزواج خيرا من كل فنزلت كذلك. ويقرأ من هذا ما ورد في القرآن على لسان غير الله كالنبي صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة وهو غير مصرح بإضافته إليهم ولا محسوب بالقول عنه. فقوله تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فإن هذا وارد على لسانه صلى الله عليه وسلم بدليل قوله في آخرها وما أنا عليكم بحفيظ ما تأخر فضله عن نزوله وما تأخر من كل واحد.
إذا جملة ما ذكر مصنف أو المختصر لما له متعلق بأسباب النزول كما سمعتم في ثنايا كلامه جملة من المباحث والمسائل التي تخص سبب النزول. من ذلك أن سبب النزول ينقسم إلى قسمين قسم نزل ابتداء وقسم نزل لحاجة أو لواقعة. ثم عرج على قضية هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو أن العبرة بخصوص السبب. هذه مسألة محل خلاف سنذكر لكم تحريرا المسألة وأن الخلاف كما نبدأ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير وخلاف النقضي بعد النظر والتحرير. ثم تكلم كذلك عن قول علماء التفسير نزلت الآية الفلانية في كذا وغيره يخالف ويقول لا نزلت في كذا وأن هذا لا يلزم منه اختلاف في تعدد نزول أو تعدد نزول هذه الآية لوقائع مختلفة إنما قد يكون بعضها أو أحدها فيه نوع من التصريح يدل على أنه نزل أو نزلت الآية لسبب معين أو لواقعة معينة وغير ذلك يكون على وجه التفسير استنباطا ولا ضير أن يكون الأمر راجع إلى تكرر سبب النزول. بعموم ما طرق إليه المختصر تبعا لصاحبي الأصل فنقول لبيان ما ذكره يسمى أهل العلم بمعرفة أسباب نزول القرآن، وألفت كتب كثيرة في معرفة سبب النزول، ومن أبرزها وأقدمها من أبرز الكتب ومن أقدم الكتب في هذا الباب ما كتبه علي المديني رحمه الله، هو شيخ البخاري، وما كتبه الواحدي، كتب الواحدي رحمه الله صاحب التفسير، كذلك كتب في أسباب النزول، وابن حجر رحمه الله، ثم ألف السيوطي رحمه الله صاحب الإتقان كتابا في الموضوع سماه لباب النقول في أسباب النزول، الكتاب الإمام السيوطي هو كتاب شهير في أسباب النزول، ثم تتابعت التآليف والمصنفات في هذا المعنى. ما معنى سبب النزول؟ التأليف تحدث قبل المشرع في ذكر التفاصيل والمسائل، لا بد أن نحدد ما معنى سبب النزول. عرف سبب النزول بالآية، هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال، هذا هو تعريف سبب النزول، وما نزل قرآن بشأنه تقع حادثة أو يعرض سؤال أو يطرأ فينزل بسبب ذلك القرآن، هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال. لا يعني هذا أن يلتمس لكل آية سبب، هذا مطمئن جدا، عندما نتكلم عن أسباب النزول لا يعني أن كل آية لا بد فيها من سبب، من سبب النزول، فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع. ولما نتكلم عن الحوادث والوقائع نتكلم عن الحوادث الخاصة والوقائع الخاصة، وإلى القرآن نزل لواقع لا شك، ونزل لحادث وهو ابتعاد الناس عن الحق وانحرافهم عنه، ليس المقصود هو هذا، وإنما المقصود الحوادث الخاصة والوقائع الخاصة، لأن القرآن نزل هداية للناس فلا أشكال له نزل لواقع معين، فليس المقصود لهذا الواقع العام أو الحدث العام، ثم تحدث ثم واقع عام، لكن المراد الحوادث، المراد الحوادث الخاصة والوقائع الخاصة. إذا لا يعني هذا أن يلتمس لكل آية سببا، فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع. قال أحدهم وهو الجعدري رحمه الله، قال نزول القرآن على قسمين، والذي نقل كلامه السيوطي رحمه الله، نزل القرآن على قسمين، قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. إذن عندنا كما ذكر كذلك المختصر، قسم نزل ابتداء، وقسم نزل عقب واقعة. لماذا ذكرنا هذا عقب ما ذكرناه؟ على أنه لا يسبب لكل آية سبب، فذكرنا بعدها هذا التقسيم، ما نزل من القرآن أو نزول القرآن كان على قسمين، قسم نزل ابتداء بمعنى ابتداء بلا حدث ولا واقعة ولا سؤال، وهذا يمثل أكثر من القرآن. قال بعض المشتغلين بعلوم القرآن عند الحديث عما نزل ابتداء قال ويندرج تحته أكثر نصوص القرآن، فقد كانت تتنزل ابتداء بالعقائد، ابتداء بالعقائد الشرائع من غير توقف على سبب يتطلب جوابا كواقعة أو سؤال، ذلك أن هذا القرآن إنما أنزله الذي يعلم الإنسان خلقا وجبلة ويعلم ما يحقق نفعه ومصلحته، فيبتدئه بالعلم والشرائع على الصفة التي يعلم من حاجته، ذكر صاحب مقدمات أساسية في علوم القرآن. إذن تقسيم نزول القرآن إلى قسمين، قسم نزل بذلك بمثل الغالب والأكثر، وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال. مثال ذلك، مثال ما نزل هذا الذي يهمنا الآن، فلما نزل بسبب ايش؟ وقع. بسبب وقع الحديث كما في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام احمد وغيره وهو حديث صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وانظر كيف زر كيف مرت عائشة هذا الباب من باب السفر دون تكلم ودون تشويش ودون انتباه بحمد الله. قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت. وانظر هنا إلى تطبيق عملي لباب الإسلام والسبب تطبيق عملي. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنذر الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذا هذا كمثال لما نزل لواقع. إذا هذا وحب سبب النزول ومثال نبحث الآخر ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول. كذلك الأمر تعرض إليه المختصر أي نعم القضية أثارت متعلقة بالنقل ثم تبعا استنباط لكن لا يستنبط ذلك إلا مؤهل صارت له الملكة في هذه الأبواب الخاصة. العلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي بل يكون له حكم الرفع أو حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الواحدي رحمه الله كما تسبب النزول له يقول لا يحل القول في إثبات نزول الكتاب. هذا من حكمين كذلك بنو علماء تطرقوا إليه في السنوات الأخيرة شديدا تطرقوا إلى هذا المبحث. لا يحل القول في إثبات نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل ووقفوا على الإثبات. هنا تجلى لنا صدر الصحابة رضي الله عليهم وعظم علمهم. قال لا يحل القول في اسباب نزول الكتاب الا بالروايه والسماع ممن شاهد التنزيل ووقفوا على الاسباب وبحثوا في الطلب. قلت وهذا هو نهج علماء السلف فقد كانوا يتورعون عن ان يقولوا شيئا في ذلك دون تثبت لأن عندما نقول آية قد نزلت في كذا ينتبه عليها في البعض في بعض الأحكام. أي نعم فقد تعلم كما سيأتي فهي تعلم كما سيأتي لأن كما سيأتي معنا العبرة بعموم الله كما سيأتي القضية ليست هينة. قال محمد بن سيرين رحمه الله سألت عبيدة رحمه الله عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن وهو يعني الصحابة. باب هذا لا يعني سد باب الاستنباط وإنما القصد أن ذلك استنباط من الكون المبنيين على أصل كلام على أصل اللي هو السماع والنقل من خلاله أو بناء عليه استنبط. لكن هل يعتمد على قول التابعي في مثل هذه الأبواب؟ ذهب الإمام السيوطي إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا إذا صح المسند إليه وكان من أئمة التفسير. هذه شروط. الذين أخذوا عن الصحابة مثالهم مجاهد، عكرمة، سعيد بن جبير، واعترض بالمرسل الآخر. وهذا مبحث المرسل. المرسل في باب التفسير أصلا المرسل عند علماء الحديث محل خلاف وكلام بين أهل العلم. الدارس يعلم هذا الباب. والمرسل كذلك في باب التفسير له مبحث خاص، وقد تطرقت إلى هذا المبحث، ترجعه إلى شرح المقدمة، إلى مسجلة موجودة شرح المقدمة في أصول التفسير، فقد بسطت الكلام حول هذه القضية. تجد علماء التفسير في الظاهر كأنهم تساهلوا في الاحتجاج بالمراتب في لغة التفسير، قال فلان وقال فلان في تفسير الآية. قضية أصلا لأنه أكثر، قضية عندما تكون متعلقة بالكتاب تفرض بعض أهل العلم بمسألة تبحث وتحرر، إشكال تبحث وتحرر. لكن إذا كانت القضية فيها نوع إكثار فارجع إلى التحرير الأصلي الذي بنوا عليه، ارجع إلى التحرير الأصلي الذي بنوا عليه. إذا
إيش كان يقول إذا جاء اسم الخبر من الناقل إلى التابعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو يسمى مرسلا، لكن إذا أسناده الناقل إلى التابعين لا يقول مرسلا إلا أن يرسل.
كيف؟ وهذا وقف نتكلم عن هذا، نتكلم عن هذا. شاهد كما قلنا أن قول التابعي في هذا الباب، وعموما يقبل قوله على قوله كقاعدة عامة، يقبل قول التابعي إلا إذا ظهر من ناظر أن قول التابعي فيه نظر من جهة من جهة العلم كقاعدة عامة إجمالية. قول من جاء بعد الصحابة يقبل على قولنا ورأينا أصل الباطل. فائدة معرفة سبب النزول أمر يحصل للصحابة بقراءة تحتف بالقضايا، وهنا اعتمدوا على دلالة الحال، اعتمدوا هنا على دلالة الحال. وربما لم يجد بعضهم فقال اكتب هذه الآية كما ذكر المصنف، نزل في كذا كما خرجوا العلم الستة عن عبد الله بن الزبير قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج الحرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير ثم ارسل الماء إلى جانب، فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان من عمتك فتلون وجهه الحديث. قال الزبير فما احسب هذه الآيات إذا نزل في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم النساء. ذكر مسألة ذكرها الحافظ في خصوص هذه الرواية، قال الحافظ رحمه الله وقع في رواية ابن جريج الآتية فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك، وفي رواية عبد الرحمن بن إسحاق ونزلت فلا وربك الآية، والراجح والحافظ والراجح رواية أكثر وأن الزبير كان لا يزعم بذلك، لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم بذلك، وأنها نزلت في قصة الزبير وخصمه، وكذا في موسى لسعيد بن موسى. إذا القضية القرائن ألا اعتمد عليها عند الإسلام. فإذا أخرى ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير كذلك تطرق إليها المصنف، يقول ابن تيمية رحمه الله قولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد تارة سبب النزول كما قلنا حيال نكون مراتب من الحيال نكون مراد استنباط. قال يراد تارة سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، فالناظر استنبط بنظره وملكته فيظهر له على أن هذه الواقعة تدخل في عموم الآية، والآية لها سبب النزول يشبه تلك الواقعة التي يتكلم عنها المستنبط، فقلنا هذا كذلك في كذا استنباط، هذا المراد نقول نزلت كذا استنباط لا نزولا حقيقيا، يظهر من الواقع أن يكون في عموم هذه الآية. هذه الآية لها سبب نزول صحيح، لكن هناك الشبه بين الواقعتين، فيقول المستنبط فضل كذلك في الواقعة استنباط. قال إن قال قوله نزلت هذه الآية في كذا يراد إثارة سبب النزول، ويراد بإثارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت بإجله، أو يجري مجرى التكفير منه الذي ليس بمسند، فالبخاري يدخله في المسند. يسأل نحن خلاله، وغيره لا يدخله فيه. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. بالأصل القول الصحابي محل خلاف أن يدخل ذلك في التفسير، يعني قد نزل في كذا، هل هو من باب سبب النزول أو من باب التفسير؟ هذا بحمد الله تعالى حضر بالخلاف، لكن لا يعرف أن حتى تفسير الصحابي بعضهم العلمي كما ذكر ذلك الحاكم رحمه الله، ولقال كلامه الإمام القيم رحمه الله إعلام على أنه له حكم الرفع. نعم مثل تحتاج إلى رفع تفصيل متعلقة بتفسير الصحابي. كيف؟ من البخاري يدخله في المسند.
نعم.
أي لا، لكن هناك بعضهم يفرق بين تفسير الصحابي وقول الصحابي، بعضهم يفرق بين تفسير الصحابي وقول الصحابي بمعنى وعلى مدى التحقيق والنظر الدقيق، تفريق بين تفسير الصحابي ومذهب الصحابي، قول الصحابي ومذهب الصحابي. فتفسير الصحابي عموما قبوله من الصحابي أقوى من قبول النادي. ورجع إلى كتاب الإعلام بالقيم رحمه الله قد تكلم عن هذه المسألة.
هل نقول الصحابي
يعني على هذه القوة، القوة دخلته من هذا الجانب، يعني وراء السلف رضي الله عليهم في التفسير أنهم لا يقولون بالرأي، هذا معروف. خلاف المذهب يكون كثيرا ما يكون اجتهاديا له متعلق بالنظر. فوائد معرفة سبب النزول، لاش لا بد من معرفة سبب النزول. أولا الفائدة الأولى معرفة وجه الاحتمال الباعث على تشريع الحكم، فإذا وقفت عند سبب نزول الآية تقف عندما ذكرت حكمة من معرفة أو حكمة الباعث على تشريع ذلك الحكم. الفائدة الثانية تخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب، وكما قلنا هذا من جهة تعيين القاعدة محل النظر، كتعيين وتنصيص القاعدة نقول العبرة بالعموم أو لفظ لا بخصوص السبب، على أنه سيتم خلاف لفظي إن شاء الله تعالى بين القولين. الفائدة الثالثة أن يكون لفظ عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع، كما حكى الإجماع عليه القاضي أبو بكر. أن يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على تخصيصه، فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته. هناك ملاحظ دقيق كنت تقول ماذا؟ راه هناك فرق بين باب التخصيص عندما تستعين بسبب النزول وبين قاعدة العبرة بالعموم، وقد نبه على هذا صاحب المذكر بشكل دقيق رحمة الله عليه في هذه القضية، لعلي أتيت بكلامه تقرأه إن شاء الله.
كأن يكون أنه عام يقوم الدليل على تخصيصه
على ما عدا صورته.
كيف شرط يعني؟
بمعنى عندنا لفظ عام
يقوم الدليل على تخصيصه
عند لفظ خارج عندنا، هو احنا جايين عندنا دليل خارج دل على ماذا؟ دل على تخصيص صورة من ماذا؟ تخصيص صورة من جملة ذلك العام. خلي دماغك بقى لما جينا سبب منه اشتمعنا أن يكون الله عاما ويقوم الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورة، فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. الآن دل الدليل على ماذا؟ على تخصيص ذلك العام. تضربون بحكم العام والتخصيص. جانا دليل على التخصيص. فإذا بنا ذلك التخصيص الذي دل عليه الدليل كان هو سبب النزول. لكن وقفنا على حديث آخر دل على ماذا؟ دل على أن ذلك المخصص ورد فيه هو سبب النزول. شو نزلوا بعد ذلك؟ فإذا عرف السبب كما عندنا وعلمنا قصر التخصيص على ما عدا صورته. بمعنى وشبك التخصيص في ذات ما ورد به الحديث أو نؤمن ولكن فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ما عدا صورته. فإن بمعنى ما عدا صورة ما ورد به الحديث يبقى يكون في ماذا؟ فإن دخول صورة السبب رقعية لأن دل الحديث على ذلك وإخراجها بالاجتهاد هذا الممنوع كما هذا الإجماع عليه. بمعنى لما تنعرفوا على أن هذا الحديث سبب لنزول تلك المسألة التي نخصص بها عموم ذلك النص وشجوا نخرج ويش ذلك تلك الحالة أو تلك الحالة الخاصة بالحديث هذا الممنوع الإجماع. فالذي أفادنا بذلك هو سبب وسبب النزول. الفائدة الرابعة الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال. تتوقف عند المعنى وتزولش الإشكال. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. تعينك على فهم الآية. فإن تقول الجميع فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. تعرف شو مجال؟ كما قلنا حتى لا تخلط بين المجالات والعبر العموم اللفظ. لا العبر العموم اللفظ في مجاله. العبر العموم اللفظ في مجاله. الفائدة الخامسة من فوائد معرفة سبب النزول معرفة اسم النازل فيه الآية. وتعيين المبهم في أحيانا يحتاج إلى ذلك لأن هذا من أسباب أو من أسباب المعين عليه على الفهم وعلى الترجيح. أحيانا معرفة من نزلت فيه الآية يعينك على أبواب دون الترجيح. أحيانا يعينك حتى في باب النزل والنسخ. إذا كان مثلا الذي نزلت فيه الآية هو فلان وقد تأخر إسلامه وتضرب الروابط سيعيد هذا على معرفة المتقدم المتأخر. فهذه أبواب من الترجيح يعينك عليها هذا الأمر. فإذا في تعدد أسباب النزول إذا تعددت ووردت روايتان في بيان السبب تقدم الرواية الصحيحة وتعتمد وترجح الرواية الراجحة على المرجوحة. فإذا استوت الروايتان في درجة الصحة ولا زمن الترجيح إذا كانت رواية أصح من رواية تقدم الرواية الراجحة حسن نظرا لكن صحة ولا زمن الترجيح. هنا تنظرون لما تقولون لا زمن الترجيح راه جوزنا لا مجال للترجيح قبله ولا لا مجال للجمع. شوف شنو تقول، لانه اذا كان ثم فان كان يجمع فلا اشكال، لان احنا الان في باب الترجيح بمعنى سناخذ بروايه ونترك اخرى، ولا مجال للترجيح يحمل الامر على تعدد الاسباب. فهذه فائده، بمعنى قد يتعدد سبب. إذا قلنا إذا تعددت أسباب النزول ووردت روايتان في بيان السبب تقدم الرواية الصحيحة وتعتمد وترجح الرواية الراجحة للمرجوحة، فإذا استوت الروايتان في درجة الصحة ولا مجال للترجيح يحمل الأمر على تعدد الأسباب وهو أمر معقول أو مقبول، كما يحتمل أن يتكرر نزول الآية وتأتي مع ذلك تكرار النزول عند تعدد الأسباب. لعلاش؟ شو الفائدة؟ للتبكير بالحكم، لكن حكام قد يتكثر للتبكير بالحكم ولتأكيد أهميته. ايش الحكم؟ إذا كما قلنا كان رواية أصح فإن تتقدم ثالثة الصحة ولا مجال كما قلنا من الجمع، وهي على قاعدة الإعمال خير من هذا. هناك عبارة ذكر الشتات الأضواء تقول في الجمع تقول عنه هو واجب إذا أمكن، إذا أمكن الجمع هو واجب شرعا، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء هذين. فإذا كان لا مجال للجمع ولا مجال للترجيح يحمل الأمر كما قلنا على تعدد الأسباب وهو أمر مقبول، كما احتمل أن يتكرر نزول الآية عند تعدد الأسباب للتذكير بالحكم والتأكيد آمين. الآن قاعدة العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، اختلف علماء الأصول هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، فذهب الجمهور إلى الأول، بمعنى الجمهور يقولون العبرة بعموم اللفظ، فذهب الجمهور إلى الأول وقد نزلت آيات في إسباب واتفقوا على تأديتها إلى غير إسبابها، نزلت في واقعة ثم تعدت إلى غيرها، ما يدل على أن العبرة بالعمومي لفظ، لكن لابد أن ننتبه إلى ما ذكر، لابد أن تكون هذه التعدية صحيحة. فالعبرة بالعمومي في مجاله، واتفقوا على تعديتها إلى من إسبابها كنزول آيات الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن أمية وحد القتل في رماة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم تعدى إلى غيرهم. وذهب البعض إلى أن العبرة بخصوص السبب، ومعنى هذا أن لفظ الآية يكون مقصورا على الحادثة التي نزل هو لأجلها، أما أشباهها فلا يعلم حكمها من نص الآية. إحنا نحتاج إلى تحريف، نعم من جهة التعيين يكون الصحيح هو المذهبي مذهب الجمهور، ارجعوا لكتاب سلالة الفوائد الأصولية الشواهد والتطبيقات القرآنية والحديثية للمسائل الأصولية في إضاءة البيان، هذا كتاب الشيخ سديس أرفوك حفظه الله، فأخرج مباحث أصولية من إضاءة البيان فجعلها في مجلد، أخرج القواعد الأصولية لعلام الشيخ رحمه الله حرر الكلام كذلك حول هذه القاعدة. لكن كما قلت كتعيين القلوب صحيح من الجمهور كما يقول السيوطي هذا هو الأصح وقال رحمة الله عليه، لكن نص الإمام ابن تيمية رحمه الله وأشار إلى أن الخلافة ضد المقدمة، نص كلام ابن تيمية يقول رحمة الله عليه انتبهوا الكلام وفيه جمع بين القولين، أي شكل غير كل قول هذا اعتبار. يقول ابن تيمية رحمه الله: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية، الذين قالوا العبرة بخصوص السبب، الذين قالوا العبرة بعموم الأمور لا إشكال، عدوا الأمر إلى غير ذلك، لكن الذين قالوا العبرة بخصوص السبب، هل الآية لا تتعدى إلى الغير؟ انظر، تقول من فيما رحمه الله: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم، وإلى لا تنزلت أصلا، نقول الآية فلان ينزلت في فلان، لما تقولوا أو تقول العلماء العبرة في السبب، هل يعني أن الآية تخص ذلك السبب ولا علاقة لها بأحد غير ذلك؟ لا قائل بهذا أصلا، لا قائل بهذا. تقول ابن تيمية: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين، لكن إجماع المسلمين قال، فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب المنطق. لا مرأة وتقيق، هذا دين الفحول، شيء هذا الشيء دين الفحول. هل بدي تيمية رحمه الله ماشي لكم بتجمع الآن بين القولين، تقول لك: وإننا غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص. بماذا؟ الذين قالوا العبرة بخصوص السبب، تقول لك الآية من جهة لفظها، دابا كاين من جهة لفظها ومن جهة معناها، العام من جهة اللفظ تخص ذلك الشخص، ومن جهة المعنى جري على غيره. الجمهور قال لا، جري على غيره من جهة لفظ كذلك، فخلافك لفظي. هذا هو تحرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وإنما غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب الضبط. هذا عند من يقول العبرة بخصوص الشخص.
قول شيخ الإسلام ذكرنا أن مش نقطة الله عليه وسلم تخص النوع ذلك الشخص وما أشبهه، في كلام شيخ الإسلام دقق من جانب أنه قال نوع ولم يقل هنا، لأن نوع تشمل الأفراد المختلفة المتوافقة في الذات، بمعنى أنه قال يشبه يعني شبيه مع شبيه مثل معنى داخل في العموم، في العموم أو تخصص.
أي نعم، لأن الجنس مفضل الجنس تحت المناطق، مفضل الجنس لا يمكن تصور مع الشبيه مع الشبيه والنظير مع النظير بخلاف مفضل النوع. هذه نقطة سيدي يعني في حالة الله يعلم. فإذا بخصوص كيف الفوائد بها نختموا هذا الحديث: الخلاف القائم بين الجمهور وغيرهم محله، وهنا قضية المجال مهمة جدا، مجاله إذا لم يقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب نزوله، وأما إذا قامت تلك القرينة فإن الحكم يكون مقصورا على سببه لا محاله بإجماع العلماء. بمعنى يدل الدليل على القضية خاصة ولا تتعدى بالدليل، هذا مش بحكم الآية، لأنه دل الدليل على أصل الزمان لا تتعدى، لكن إذا دل الدليل على مسألة خاصة بضع. فإذا أخرى قاعدة العبرة بهم النظلة بهذا السبب موردها عند تساوي الصورتين من حيث مع اختلاف وجه منهما لم يرد في المستدل عليه بها. هذا قاعدة المجال لنتبع لها الشنقيطي رحمه الله في المذكرة وفي أضواء البيان، في المذكرة نتبع عليها في أضواء البيان ايش معنى قرب لكم الصورة. بغي يقول الشنقيطي رحمه الله: قرب الصورة بالحديث من سنة الإسلام سنة حسنة. بحر الحديث سبب ورودة الحديث أولئك القوم من مضر كانت يومش الفاقة حاجة شديدة. فلما رأى النبي عليه الصلاة خطبت الناس واحتهم على ماذا؟ على الصدق. هذا الحديث صار مستسكر لمن يقوم بالبدعة الحسنة من ردود أهل العلم على من يقول بالبدعة الحسنة عند الاحتجاج بهذا الحديث أن قول النبي عليه الصلاة من سن في الإسلام ينبغي المفهمة في ضوء إيش؟ سبب الورود. لابد أن يفهم في ضوء سبب الورود. بعضهم بماذا؟ أن العبرة بالعموم المفضلة بخصوص السبب. عجبتكم أنتم الحديث خصوص في خصوص إيش؟ سبب الورود. عبرة بالعموم قاعدة نقول عبرة بالعموم. فما فهموا قاعدة العبرة؟ العبرة بالعموم في مجال مختلفين لأن سبب الورود متعلق بماذا؟ بصدقة، صدقة أصلاً الروع. فنحن أخذنا قاعدة العبرة بالعموم النص لكن في مجاله في من يشبه الصدقة بمعنى فيما هو الشروع كل يمس من الإسلام. هذا الذي أراد أن يذكره العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. إذا المدح الآخر إذا خلاصة وزوف ذات ما يذكر في مدحك سبب المدح المدح الآخر ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. نعم سبب ماذا يذكركم؟ كان مر معنا في الإشكال وقلت لكم سيأتي مبحثه في الإتقان. قلت لكم تكلمنا على آيات اليوم أقبلت لكم دينكم تقلوب وقلنا يعني كيف بعدها نزل بعض الأحكام نزل في هذا المبحث يقول لك الإشكال يعني احتمال السبب يقول لك والآية أنتم تستدلون بها على كمال وتمام الشريعة صح على كمال وتمام الشريعة لكن اعترض عليك ان نزل بعد اي شيء. فالله اعطيك الكرب هذا قلت لا تحتاج في باب الجديد ابدا في الايه. ما فهمتش في البحث. طبعا هذا هو. قد يبقى متعلقه تاخر الحكم عن نزول او نزول النوع من فيها البحث يوضح لك صوره في الايه ما فيش اشكال ذلك فيها. نعم. صحيح البخاري في حديث عائشة قالت سقطت قلادة لبيداء ونحن داخلون المدينة فأناق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فسنى رأسه في شجره راقدا وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرة الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله لعلكم تشكرون. تقول السيوط رحمه الله في الآية المدنية وفرض الوضوء كان بمكة مع فرض الصلاة. الوضوء فرض لماذا؟ في مكة. إذا الحكم تقبل والآية تأخر نزولها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكتاب قال الحافظ ابن عبد البر أنا قلت الحافظ وما قلت الحافظ قال ابن عبد البر لأنه أقران وقارن معنا قارن قليل مش يقول لي الشيخ ولا حافظ مع حافظ يقول الحافظ قليل لا قال ابن عبد البر معلوم عند يقول الحافظ قال ابن عبد البر معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معان. قال وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم وهذا وارد في رواية البخاري إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه مطلوا للتمثيل. وقال غيره احتملوا أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعلموا به الوضوء ثم نزل بقيته وذكر التيمم في هذه القصة. قد يتواجه تيمم حكم تيمم من دولة أقل الوضوء ليس أمر قريب. هذا الكلام الذي يرده السيوطي ستقول ويرده الإجماع على أن الآية مدنية كما وإطلاق آية تقول حافظ وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم بعض ده من هذا الباب وإن لم تقصد حتى حكم الوضوء. لكن رواية عمر بن الحارث التي قدمنا أن المصنف خرجها في السير تدل على الآية نزل جميعا في هذه القصة فالظاهر ما قاله ابن عبد البر. إذن هذا مثال لما تأخر نزوله عن كذلك الكلام الإمام القرطبي حول الموضوع جامع قول رحمة الله عليه عند سيره لآية المائدة ذكر الخشيري بن عطية أن هذه الآية نزلت في قصة عائشة حين فقدت العقد في غزوة المريسية. تقول القرطبي رحمه الله أنا في حاشية قلتها وقد قيل إن ضياع العقد كان في غزاة بني المصطلق وهذا أيضا ليس بخلاف لقولي من قال في غزاة المريسيع إذ هي غزاة واحدة هذا هو قال القرطبي في الكلام وهي آية الوضوء. قال ابن عطية لكن من حيث كان الوضوء عندهم مستعملا فكأن الآية لم تزدهم فيها إلا كلا وجوها كان شو جميل كلا وإنما أعطتهم الفائدة والرخصة في التيمم وقد ذكرنا في آية النساء خلاف هذا والله أعلم. يعني من أعطيه يمين إلا قضية التيمم لم يكن معلوما قبل لكن قلت بطالة إلى هذا الذي هم نحن قضية الوضوء آية الوضوء حكمها تقبل وآيتها تأخر. ما تأخر حكمه عن نزوله الحكم ولم ينزل بعد أو تأخر حكمه عن نزول معنى نزل ثم تأخر الحكم. من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث المتفق عليه النزول كيف الآية تتلى حكمها غير معلوم تأخر. ما ورد في الحديث المتفق عليه إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام يحرمه الله إلى يوم القيامة لا يختلف له، وإنما أحلت لي ساعة من نهار. الساعة لم رجل المقدار، الساعة مقدار من الزمن كما يقول حافظ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، أفألا فليبلغ الشاهد الغائب. الحديث يشير إلى قول الله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، فالصورة مكية، يعني حرمة هذا البلد، الحكم الآن هو الحرمة، فالصورة مكية، وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة. صورة مكية وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة، بمعنى تأخر الأمر. وقال القرطبي قوله تعالى وأنت حل بهذا البلد يعني في المستقبل، مثل قوله تعالى إنك ميت وإنه، هذا حكم، حكم يخصص أن النبي عليه الصلاة والسلام سيموت، فكان يعلم ذلك تنصيصا، إلا الكل يعلم بإجماع الإمام، لكن هذا من جهة التنصيص في كتاب الله. وتأخر الأمر، ومثله واسع، تقول القرطبي ومثله واسع في كلام العرب، تقول لمن تعده الإكرام أنت مكرم محبوب، وهو في كلام الله واسع، لأن الأحوال المستقبلية عنده كالحاضرة المشاهدة، وكفاك دليلا قاطعا على أنه الاستقبال، وأن تفسيره بالحال محال، أن الصورة باتفاق مكية قبل الفتح. القرطبي رحمه الله تعالى. يقول البغوي رحمه الله أنا كلام البغوي منظر، قال يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم نفسه، وقد اعترض على هذا الأمر حيث قال صاحب الباحث في علوم القرآن، والمثال الذي ذكره أي الزركشي في ذلك أي تقدم نزول الآية على الحكم، لا يدل على أن الآية تنزل في حكم خاص ثم لا يكون العمل بها إلا مؤخرا، لكن تعترض على المعنى، قد أن الحكم يكون العمل بها متأخر تعترض، وإنما يدل على أن الآية قد تنزل بلفظ المجمل. شنو قالوا؟ بمعنى احنا لما تقول من المقرر أن الآية تنزل والعمل بها يتأخر، البعض لم يرتضي هذا، لكن كيف أخرجوا؟ شو خرج عندهم؟ أن الآية نزلت في الطريعة وإنما مجملة، فلما نزل الحكم مضح، وإنما يدل أن الآية قد تنزل بلفظ مجمل يحتمل أكثر من معنى، ثم يحمل تفسيرها على أحد المعاني فيما بعد، فتكون دليل على حكم متأخر. هذا كلام قيل، والظاهر صحة ما قرره الأئمة رحمة الله عليه. الزكاشي والسيوطي في أثر من أهل العلم على هذا الأمر، هذا في نظر البحث الآخر، ما نزل مفرقا وما نزل جمعا. حيث باش نكملوا هذا المسؤول على المباحث قصيرة ثم فيها الشيء كثير. زيد ايه
ما نزل مفرقا وما نزل جمعا، غالب صور القرآن الكريم نزلت مفرقا، ومن ذلك صور الإقراء أول ما نزل منها إلى قوله تعالى ما لم يعلم.
وأنا الآن لكن بعض الصور نزلت جملة حد مفاتح الكتاب نزلت بإكمالها، وهناك صور نزلت متفرقة آياتها متفرقة. هذا مقصود. نعم. الحديث في نظر جاءت صناع الحديث يا نعم. إذا هذا بحث مختصر في هذه المسألة، هناك أمور نزلت أو صور نزلت جملة، هناك أمور نزلت أو باقي أو غالب الصور آياتها متفرقة والغالب الفائدة هنا أن هذا هو الغنم. يقول الله قلنا في المعنى في كلام هذا الموضوع يقول ومنه ما يكون نحو آية يعني نزلت آية ده ومنه ما يكون نحو آية وقد تزيد تارة في الغاية قد تزيد أكثر من آية وقد تزيد تارة في الغاية وربما بصورة تماما بصورة تماما كالفاتحة ولتسمع الكلام في الكوثر خرج الكافر في الكوثر في القصي يقيل أن الكوثر كذلك نزلت ثامت النعم النصف ذهب بين القصي كذاك الناس بين القصي هلا وفي الفلق إن كنت ذا مراس والمرسلات لم يكن أنا كل الذين كفروا و بين قوسين ثبت داء الإله حكى السيوطي ها الألف كذا وثبت
السيوطي ها
ومنه ما يكون نحو آياتي وقد تزيد طارة في الغاية وربما بصورة تماما في الفاتحة وتسمع الكلام في الكوثر النصر كذاك الناس وفي الفلق إن كنت دام راسي والمرسلات لم يكن وتبت حكى السيوطي هكذا وتبت هكذا ذكر الله ما أزيل منه على بعض الأنبياء
وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية بعينها تذكيرا له بها وبأنها تتضمن هذه كقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا الآية. وقد يكون ذلك من الأحرف التي تقرأ على وجهه فأكثر لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي أرسل إليه أن اقرأ القرآن على حرفي فردت إليه الهول على أمتي فأرسل إليه أن اقرأه على حرفين فردت إليه الهول على أمتي فأرسل إليه قرأه على سبع حروف. فهذا الحديث يدل على
هذا صحيح مسلم الحديث.
فهذا الحديث يدل على أن القرآن الكريم لم ينزل من أول مهزله بل مرة بعد مرة ومن ذلك ما يخفى عن نزول الفاتحة مرتين.
هذا قول لكن الصبح هناك من العلماء من يقول أن الفاتحة نزلت مرتين هذا فيه بحث عنه.
فمن الجائز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت الثانية بالبقية وجوده
وهي مسألة يتفرق إليها الفقهاء عند مبحث قراءة الفاتحة في الصلاة. ما صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وفاتحة الكتاب؟ يقول لك هل كان لازم يصلي بها في مكة؟ لأن بعض العلماء يقول أنها مدنية، بعض العلماء تقولون الفاتحة مدنية، هذا في نظر كذلك. فخرج مسألة أو بعضهم خرج مسألة على أنها نزلت في مكة ونزلت في هي مكية وهي إيش؟ الذي أجرناها نزلت رتين. هذا كذلك قولها اشكات لي صبوري بسبب النزول رحمه الله. نعم صفيك نعم. هذا اخر مبحث في هذا الفصل وتعلق بما تكرر النزول. هل يمكن تكرر النزول؟ فقلنا هذا وارد، لا مانع من ان تنزل الايه لاكثر من سبب حتى الصوره، لكن يغلب هذا في غير الآية. وقد صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بأن من القرآن ما تكرر نزوله، منهم ابن حفان على هذا، فقد ذكر من ذلك خواتيم النحل وأول سورة الروم. والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر من ذلك آية الروح التي قال الله عز وجل فيها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. أورد رحمة الله عليه رواية في سبب نزول هذه الآية الصحيحين، فقال لفظ البخاري عند تفسير هذه الآية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرف وهو متوكئ على عسير إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: فلوه عن الروح. فقال: ما رأيكم ما رأيكم إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلنكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سألوه. فسألوه عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي. فلما نزل الوحي قال: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. الآن يقول الحافظ الكثير: وهذا السياق يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية مدنية، وأن نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة، مع أن الصورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك. أشار إلى قضية تكرار نزولها. ومن الأمثلة كذلك دل على تكرار النزول ما وقع في نزول آيات اللعان، فقد حال نزل في قصة قدس عوين العجلان امرأته، وفي قصة قدس هلال بن أمية امرأته، وفي كل من القصتين ما يبين أن الآيات نزلت سببها وإن كانت في الثانية منهما أظهر. فأما قصة عويمر فعن سهل بن سعد أن عويمر أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال: كيف يقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل. فسأله عويمر فقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام كره المسائل وعاذها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يسمع؟ فقال له عليه الصلاة والسلام قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. تقول ملاعنة وذكر سائر الحديث هذا الصحيح. وأما قصة هلال فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد صبرك. الله يعني. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأتي رجل ينطلق ويلتمس البينة. قال على فبريش التعجب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد صبرك. النبي عليه الصلاة والسلام. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين وذكر سائر الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند هذه الوقائع ولا مانع الوقائع ترى الناس يمتلئ بوابه. فتقول حافظ رحمه الله لا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول. كلامه في الفتح لا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول. وقال كذلك رحمه الحافظ من موضع آخر وجنح القرطبي إلى تجويد نزول الآية مرتين. ومما يدل على تكرار النزول ما مر معنا من أن القرآن لم ينزل من أول هنا ذكر المصنف عن الحروف السبعة بل مرة بعد أخرى. قال السخاوي رحمه الله بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين قال فإن قيل فما فائدة نزولها مرة ثانية؟ قلت يجوز هذا على سبيل التزويد وما يتكلم الآن في مسألة الفاتحة نزلت مرتين هنا هذا آخر على سبيل التسليم لهذا القول فاستخرجوا واضح وإلا مسألة صوتي أنا غلط. قال قلت يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد ونزلت الثانية ببقية وجودها. شوف الملحظة هنا هذا مما يدل على تكرار النزول نحو مالك ومالك صراط الصراط المبارك كما ذكر المصنف رحمه الله. آخر حديث فيما يخص تكرار النزول حكمة من تكرار النزول. قال ابن حفار رحمه الله قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة. إذا الحكمة الأولى التذكير والعظة. وقال الزركشي رحمه الله والحكمة في ذلك كله أنه قد يحدث سبب من سؤال أو حادثة تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما يتضمنها فيوحي إلى النبي أي رب العزة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الآية بعينها تذكيرا لهم بها وبأنها تتضمنها. إذا كين التذكير وكينش آية الله وبيان إضافة إلى ذلك ما ذكرنا بيان أهمية الموضوع أحيانا بيان هو قضية تذكير ضمني لكن بيان الأهمية. خلاصة ما يذكر في هذا المعنى. نعم ما تعود علمي ما أعلم شيء غالبا ما يكون غالبا ما يكون مثل هذا خاصة الذين يشتغلون بالقرآن يستبرعون لأنه سائر الفصول في علوم القرآن لا تخلو من نصف النظر. مثلا بحث التكرار لا تجد فيه نصف النظر بحث الجلس تجد فيه نصف النظر قصرنا بالمعاصر حدود علمي لا أعلم كمباحث في سبب الورود لكن الأحاديث كل حديث سببه ورد يلو ما على شيء. نعم نعم. لا استقراء كيف فرق بين أنا ما أتكلم عن قضية التتبع، لا شك أن علماء رحمه الله تتبع، أتكلم عن تسمية مجال تسمية مستقل ما أمل لك، لكن قضية التتبع والاستقراء كذا هذا وارد هذا وارد. يلا سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.